بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. ما نزال نتكلم في الصلاة وبعض أحكام المتعلقة بالصلاة، وما نزال في القضايا المنهي عنها المتعلقة بالصلاة. من المناهي الشرعية المتعلقة بالصلاة: ينهى أن يؤم الإنسان الناس وهم كارهون له، فقد جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوزوا صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع. العبد الآبق هو العبد الذي هرب من سيده، أبق بمعنى هرب حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وطبعا هذا يتعلق بإذا كان السخط على معنى، أو كان الرجل صالح، أو كان الرجل يعتد بسخطه ويعتد بغضبه، ما هو إنسان على طول على أقل شيء يزعل أو بسبب أو بغير سبب. ثم قال صلى الله عليه وسلم عن الثالث: وإمام قوم وهم له كارهون. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أنه صلى بقوم فلما انصرف قال: إني نسيت أن أستأمركم قبل أن أتقدم، يعني نسيت أن أخذ إذنكم قبل أن أصلي بكم قبل أن أتقدم، أرضيتم صلاتي؟ قالوا: نعم، ومن يكره ذلك يا حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تجاوز صلاته أذنيه. والحديث صحيح، أخرجه الترمذي وهو صحيح. وعن عطاء بن دينار الهذلي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يقبل منهم صلاة، ولا تصعد إلى السماء، ولا تجاوز رؤوسهم: رجل أما قوما وهم له كارهون، ورجل صلى على جنازة لم يؤمر، وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت عليه. والحديث صحيح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجه ابن خزيمة. فهذا يدلك على أن الإنسان بمعنى لا تقبل صلاتهم، بمعنى لا ترفع صلاتهم، وليس الإتيان بالعبادة على الوجه الصحيح المشروع دليل قبولها. يعني هناك شرطان اثنان لقبول العبادة، وهي الإخلاص والمتابعة. فقد تكون أنت مخلص في صلاتك أو في زكاتك أو في صومك أو في حجك أو في صلتك لرحمك أو في أي قرب من القربات، وأنت متبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتيت بها على السنة، لكن ثمة موانع تمنع قبول العمل، فيحجز العمل ويحجب العمل. من هذه الموانع التي تمنع قبول العمل أن الرجل يصلي في الناس وهم له كارهون. من هذه الموانع أن المرأة تبيت وزوجها عليها غضبان إذا دعاها إلى الفراش فتأبى عليه، فهذا يمنع أن يرفع عملها. من هذه الموانع العبد الآبق وهو الهارب من سيده. من هذه الموانع أن يختصم اثنان فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني حتى يصطلح هذين الاثنين، ثم بعد ذلك ترفع أعمالهم إلى الله سبحانه وتعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمال كثيرة تسمى موانع الأعمال، يعني أنت تعمل لكن هي هذه الأعمال تمنع رفع عملك، وليس معنى ذلك ردها، وإنما تحجز هذه الأعمال حتى إذا زال المانع رفعت الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: كان يقال أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون. يعني رجل أما قوم وهم له كارهون. ولذلك قال الإمام الترمذي كما جاء في السنن: وقد كره قوم من أهل العلم أن يؤم الرجل قوما وهم له كارهون. فإن كان الإمام غير ظالم فإنما الإثم على من كرهه، يعني إذا كان الرجل بالفعل صالح وقد أما الناس وهو مستحق لذلك، فالإثم على من يكره إمامة هذا الرجل. وقال الإمام أحمد وإسحاق في هذا: إذا كرهه واحد أو اثنان أو ثلاثة فلا بأس أن يصلي بهم حتى يكرهه أكثر القوم. والكراهة هنا يعني بعضهم قال هي كراهة تنزيهية، وبعضهم قال للتحريم، ويدل على ذلك أن الكراهة هي للتحريم، نفي قبول الصلاة، وأنها لا تجاوز آذان المصلين ولا تصعد إلى السماء، وأن ذلك موجب للعقوبة يوم القيامة. واعتبار الكثرة إذا كان المؤتمون جمعا، فإذا كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة. والكراهة المعتبرة هي الكراهة الشرعية، الكراهة الدينية لسبب شرعي لا لمصلحة أو شيء دنيوي، كما هو حال أكثر الناس اليوم في عصرنا، فإنهم يكرهون الإمام أحيانا بسبب واحد يقول يطول، واحد يقول يقصر، واحد يقول يفتح التكييف، الثاني يقول يسكر التكييف، وهكذا، فيكون سبب كراهة الإمام كراهة دنيوية وليست كراهة شرعية. إنما المعتبر في موضوع الكراهة إنما هي الكراهة الشرعية، ولذلك قال العلماء: القوم الذين تعد كراهتهم معيارا هم أهل السنة والجماعة دون أهل البدع والأهواء، فإن أهل السنة يبغضون البدع. قال الإمام الشوكاني في ليل الأوطار: والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم. حتى قال الغزالي في الإحياء: لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم، أي النظر دائما ينظر إلى علماء والثقات وأهل الدين في مسألة رضاهم أو عدم رضاهم. وفرق أهل العلم بين إمامة الوالي وغيره، وحملوا حديث الباب على غير الوالي، لأن الغالب كراهة ولاة الأمر، يعني إذا كان الإنسان متطوع أو كان الإنسان قد فرض على الناس فرضا. كذلك من المناهي الشرعية المتعلقة في الصلاة أنه ينهى أن يصلي الإنسان إذا كان في مثلا دوانية ناس أو عند ناس حتى يستأذن منهم، فلا يصلي الزائر في بيت المزور إلا بإذنه، يعني إذا أنا زرت ناس لا يجوز لي أن أتقدم وأصلي بهم إلا إذا سمحوا لي بذلك. فقد جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، يعني أقدمهم إسلاما، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي في مكانه مثل بيته وديوانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته، يعني المكان الخاص فيه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، يعني لابد أن يستأذن من صاحب البيت حتى يفعل ذلك، والحديث في مسلم. وجاء عن بديل بن ميسرة العقيلي عن أبي عطية رجل منهم قال: كان مالك بن الحويرث يأتينا في مصلانا يتحدث، فحضرت الصلاة يوما فقلنا: تقدم. فقال: ليتقدم بعضكم حتى أحدثكم لما لم أتقدم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. والحديث صحيح أخرجه أبو داود. ولذلك قال العلماء: صاحب البيت والمجلس وإمام المسجد الراتب أحق بالإمامة من غيره، لأنه صاحب الموضع وسلطان المكان. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: صاحب المنزل أحق بالإمامة من الزائر، ولا بأس أن يصلي الزائر إذا أذن صاحب المنزل. نقل الترمذي في سننه عن الإمام أحمد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه، فإن أذن فأرجو أن الإذن في الكل، ولم ير به بأسا إذا أذن له أن يصلي به. ويستحب للمزور أن يأذن للزائر بالإمامة، خاصة إذا كان من أهل الفضل والعلم والقرآن والسبق والحلم، فيستحب له أن يأذن للزائر أن يصلي وأن يتقدم في الناس، كما كان الصحابة يفعلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكرم بعضهم بعضا في هذا الباب. فهذا من المناهي الشرعية، وهو نوع من الأدب، أن الإنسان لا يتقدم في حضرة ناس وفي مكانهم وفي بيتهم وفي مجلسهم، ولا يصلي حتى يأذنوا له، فهم أحق وأولى بالصلاة من الذي زارهم. كذلك من المناهي الشرعية المتعلقة بالصلاة: ينهى أن يقف الإمام في مكان أرفع من المأموم، ينهى أن يقف الإمام في مكان أرفع من المأموم. فقد جاء عن همام أن حذيفة أمى الناس بالمدائن، والمدائن مدينة على ضفاف دجلة وهي تحت بغداد، وكانت حاضرة دولة الفرس، أي عاصمة دولة المجوس. وقد أمى الناس، أي حذيفة، بالمدائن على دكان، أو قالوا على دكة، والدكة هي الدكة اللي نعرفها الآن، وهي المكان المرتفع الذي يجلس عليه، وقال بعضهم دكان يعني فوق دكان، يعني حانوت أو محل. فأخذ أبو مسعود بقميص حذيفة فجابذه، يعني سحبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ يعني يا حذيفة، أما كنت تعلم أن الناس كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين مددتني، يعني تذكرت حينما سحبتني من قميصي. والحديث صحيح خرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود والبغوي والبيهقي وغيره. فلذلك قال العلماء: يكره علو الإمام على المأمومين، فإن حديث الباب صريح في النهي، حيث فعل ذلك حذيفة فأنكر عليه أبو مسعود البدري وأقر حذيفة ذلك. ويجوز علو الإمام بقصد التعليم، ويدل على هذا الاستثناء حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها، أي على أعواد المنبر، وكانت صلاته على الدرجة العليا من المنبر، وكبر وهو عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقري، يعني نزل صلى الله عليه وسلم، مشى إلى الخلف ونزل صلى الله عليه وسلم ثم قال فسجد في أصل المنبر، يعني سجد النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض في أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي، يعني تتعلموا كيف تصلوا، فيجوز للإمام أن يرتفع عن المأمومين ويصلي في مكان عال حتى ينظر الناس إليه ويتعلموا منه الصلاة، والحديث في البخاري ومسلم. ولذلك فالنهي عن ارتفاع الإمام محمول على غير قصد التعليم ويجوز بقصد التعليم. ومن أراد الاستدلال لحديث سهل على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم له مراده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل فعله وبين مراده فوجب الوقوف عند ذلك. أما علو الإمام فقد أجازه بعض أهل العلم مستدلين بأن أبا هريرة صلى على سقف المسجد بصلاة الإمام، وبأن أنس كان يجمع مع الإمام وهو في دار ابن عبد الحارث ببيت مشرف على المسجد له باب إلى المسجد، فكان يجمع فيه ويأتم بالإمام. وهذا الاستدلال لا يصح، لأن هذه الآثار كلها لا تخلو من مقال وفيها ضعف. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام جميل في هذا، فقال ولا يصف في الطرقات ولا الحوانيت مع الخلو المسجد، وهذا كلام موجه لخاصة المساجد اللي في الأسواق أو مساجد الحرم أو غيرها من الأماكن التي يكثر الناس ويكثر المصلون فيها. قال شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى رحمه الله ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد، ومن فعل ذلك استحق التأديب، ولمن جاء بعده تخطيه ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة، فإن هذا لا حرمة له، فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد، فإذا اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم. وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشى أو يمشي به الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء، يعني لو صلى الناس في مكان والصفوف غير متصلة وبينهم طريق يمشي الناس به لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر. وكذلك من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته، وليس له أن يقعد في الحانوت وينتظر اتصال الصفوف، بل عليه أن يذهب إلى المسجد فيسد الأول فالأول فالأول. ولذلك ارتفاع الإمام فوق الناس إنما يكون للحاجة، وأما لغير الحاجة فإنه يورث استخفاف الإمام بالناس. وإقامة المسجد من دورين أو أكثر إذا دعت الحاجة إليه جائز، مع مراعاة تأخر المأمومين عن الإمام واتصال الصفوف في الدور الأول ثم بعد ذلك تتصل الصفوف من خلفه، فليتنبه إلى ذلك، فهو من المناهي الشرعية التي يجب الإنسان أن يقف عندها. كذلك من المناهي الشرعية ينهى ويغلظ في موضوع الخلل الذي يكون في الصفوف وعدم سد الفرج، وهذا بالنسبة للمصلين في المساجد، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أي تقع العداوة والبغضاء فيما بينكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، أي أهل الألباب والعقول، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب، أي رصوها، وسدوا الخلل، أي ما يكون بينك وبين جارك وصاحبك، ولينوا بأيدي إخوانكم، ولا تذروا فرجات للشيطان، وهي مكان خال، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله، والحديث في أبي داود وأحمد وهو صحيح. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياي والفرج، يعني في الصلاة. ولذلك يحرم قطع الصفوف في الصلاة واختلافها وترك فروجات للشيطان وعدم سد الخلل والنهي عن الاختلاف والأمر برصها وتسويتها وإقامتها واجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر بذلك. وترك سد الصفوف وترك الخلل وكل واحد يترك بينه وبين جاره مسافة حتى أنك تدخل إلى المسجد فلا ترى الصفوف مرتصة أو يرص بعضها بعض، فيه نهي ارتكاب للنهي، ولذا فيه دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم على من فعل ذلك فتسبب في قطع الصفوف، فقال: من قطع صفا قطعه الله. وتسوية الصفوف لها حكم كثيرة، منها التشبه بصفوف الملائكة الكرام كما تصف عند ربها، وفيه حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتبون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. والحديث في مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس من وراء ظهره، وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: أقيموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري. وفي إقامة الصفوف ورصها وتقارب المصلين بعضهم من بعض تضييق مداخل الشيطان، فإنه يدخل في الفرج والخلل كأولاد الضأن الصغار. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا بأيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل بينكم بمنزلة الخذف أو بمنزلة الخذف، وهو غنم سود صغار حجازية تدخل يعني صغيرة. قال: كأني أرى الشيطان كهذه الغنمة السوداء التي تدخل بين الصفوف، يعني أولاد الضأن الصغار. وكذلك في تسوية الصفوف حسن الصف وإقامته من حسن الصلاة وإقامتها وتمامها. وفي أحاديث كثيرة، منها حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، وهو في البخاري ومسلم. وفي حديث: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي حديث: فإن تسوية الصفوف من حسن الصلاة. وكذلك من فوائد تسوية الصفوف تتمة الصفوف وتسويتها تكون بأن يلصق الرجل منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعب صاحبه، ويدل على ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حديث أنس رضي الله عنه: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. وترجم له البخاري بقوله: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وفيه حديث النعمان بن بشير: فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه. طبعا إذا كان الإنسان يعني يشمئز ولا لا يرضى، خلاص هو يتحمل الإثم، لكن علي أنا أقترب من صاحبي قدر المستطاع، فإذا كان صاحبي لا يرضى أو لا يحب أن أحدا يصلي قريب منه أو أن أحدا يرص الصفوف قريبا منه، فهو يتحمل الإثم، ولا نحول الصلاة إلى مطاردة بين رجلي ورجله ومنكبي ومنكبه وكتفي وكتفه، وإنما علينا أن نحاول تطبيق السنة قدر المستطاع، فإن أبى فهو يتحمل الإثم. وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تركها مخالفة صريحة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي للإمام بالدرجة الأولى أن يباشر تسوية الصفوف قولا وفعلا حتى يعقل المصلون ذلك. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما كان صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، أي كأنما يسوي بها الخشب أو السهام حينما تختار للرماية والنبل، حتى رأى أن قد عقلنا عنه. ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولذلك يعني يجب على الإمام أن لا ينسى هذه السنة ويبدأ يعرفها للناس حتى يعرفوها الناس. بل كان صلى الله عليه وسلم يمسح صدور المصلين ويأمرهم بالتراصي ويتفقد الفرج والخلل، ويأمرهم إلى المبادرة إلى سد هذه الخلل وسد الفرج. كما ينبغي في المقابل على المصلين إذا أمروا بتسوية الصفوف أن يلينوا بأيدي إخوانهم، وإذا جاء رجل إلى الصف يدخل فيه فينبغي لنا أن نلين، كل رجل يلين إلى الآخر ونتقارب حتى تقترب قلوبنا من بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة. والحديث حسن أخرجه أبو داود. فهؤلاء الناس إنما هم من خيار الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك على الإنسان أن يحترم هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يطبقها من الإمام من ناحية ومن المصلين من ناحية أخرى، ولا يقع في المحظور الشرعي وهي ترك الفرج والمسافات بينه وبين أخوانه، فإذا وجد خللا في الصف سده إما بإيجاد مكان لمصل جديد أو على الأقل أن يتقارب مع أخوانه المصلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يفقهنا في دينه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وفقنا الله وإياكم لكل خير، نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.